Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
هذه الحلقة مهداة إلى روح الراحل إبراهيم أخيار.
منذ تأسيس أول جمعية اللي أخذت على عاتقها النضال من أجل الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية 10 نوفمبر 1967 إلى الآن قضينا حوالي 50 سنة ديال العمل. حققنا واحد الخطوة اللي هي جبارة، أنا شخصيا كنعتبر بها محمد السادس ملك عظيم وشجاع من اللي دار هذه المبادرة ديال القبول بترسيم الأمازيغية.
ولد إبراهيم أخياط عام 1941 بمنطقة سوس، وتوفي في الرباط في 7 فبراير عام 2018 عن عمر 77 عاما. هو أحد مؤسسي ورواد الحركة الأمازيغية وأعمدتها الكبار، عمل على نشر الوعي بضرورة النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة، وكافح من أجل رد الاعتبار لها باعتبارها مكوناً أساسياً للهوية المغربية. أسس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، وكان أول منسق وطني للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، كما شغل عضوية مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
في القلب اعتماد سلام.
نتذكر اليوم الراحل الكبير إبراهيم أخياط بحضور الأستاذ ياسين أخياط ابن الراحل ورئيس مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي. أستاذ ياسين، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
مرحبا أستاذ.
شكرا لك. أرحب أيضا بالأستاذ عماد المنياري رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. أستاذ عماد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم كذلك، وتحية لك ولكل مستمعي داد ميديا راديو.
أبدأ معك أستاذ ياسين أخياط، لنتحدث أولا عن بدايات الراحل إبراهيم أخياط. هو ولد بدوار إخياط نواحي الشكا أيتباها مطلع الأربعينيات، تلقى تعليما قرآنيا والتحق أيضا بالمدرسة العصرية، وصولا إلى ظهور الإرهاسات الأولى لنضاله من أجل الأمازيغية. حدثنا عن هذه الفترة من حياته أولا.
مرة أخرى شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا كذلك باسم الأسرة الراحل وباسم أصدقائه ورفقاء الدرب اللي مضلوا معاه لمدة أكثر من 50 سنة من العمل الجمعوي والنضالي من أجل مفهوم أساسي في الهوية ديالنا واللي تكرس بعده في دستور 2011، ألا وهو الوحدة في التنوع. المرحوم بحكم أنه ابن سوس من عمق جبال الأطلس الصغير، كيفما شرطوا لي من دوار إخياط قبيلة تيتوي قمان القبيلة الكبرى اللي هي الصواب، يعني من حكم أنه كان ابن فقيه وعمه فقيه، يعني تتلمذ يعني في المدارس العتيقة ديال تويقمان بعدها في تنالت، إلى أن انتقل رفقة أخيه الأكبر إلى الرباط كطفل، يعني في السنة تقريبا ما بين 2 و9 من عمره لمدينة الرباط، يعني باش أنه يتلقى يعني واحد تعليم واحد ظروف عيش أفضل في بحكم يعني الظروف اللي كانت فيها المغرب قبل الاستقلال. فمن هذه الانطلاقة هذه من البادية واحد البيئة جبلية صعبة وعندها واحد الظروف ديالها، ولكن الخروج من أحضان الوالدين إلى واحد الأفق آخر، البعض كيعتبره مجهول البعض كيعتبره بأن غادي يكون أفضل. فكانت هذه المغامرة هذه، وهذه المغامرة لأنك تبعت الابن ديالك أنه يعيش واحد تجربة أخرى، كانت بالنسبة للوالد أثرت فيه في مساره في حياته كاملة. يعني إنسان اللي دائما كان كيحس بأنه كان كيف ما عنده والديه بحال ما عندوش، لأنه كان عاش خارج الأحضان الوالدين في واحد البيئة مع الأخ دياله مع هذا، ولكن حظى بواحد العناية من طرف الإخوان دياله اللي كانوا كيحرصوا لأنه يكون عنده واحد تعليم عصري. فهذا هو مربط الفرس، أنه داز من هذاك التلميذ والطالب القرآني إلى تلميذ داخل المدرسة اللي كان يعتبرها هذيك الساعة المدرسة الوطنية اللي كانت مدارس محمد الخامس، كانت المدرسة المعطوية وبعد هذا المدارس محمد الخامس، وعاش في ديك التجربه اللي كنقولوا الاربعينيات، يعني واحد المجموعه ديال الشخصيات اللي من بعد اثرت في المسار ديال السياسي والجمعوي في المغرب، والعديد منهم اللي داروا شهادات في حق المرحوم.
نعم.
وكانوا في طيف سياسي مختلف، وهذا يعني هذاك المدرسه العصريه كانت مكنته انه يعني يعيش واحد التجارب اخرى، واحد التكوين ديال الشخصيه ديالو، واللي هي كانت في حد ذاتها المرحله المفصليه انه كيفاش شاف يعني ديك الساعات كطفل ناطق في الامازيغيه فقط كيفاش غادي يعيش التجربه ديال الانتقال الى الدارجه، وكذلك البرامج التعليميه ديال ديك الفتره التي لا ليست لها اي علاقه بالهويه ديالو وشخصيته يعني الهويه المعيشيه ديالو.
نعم.
في المحيط ديالو اللي ما كيلقاهاش، دونك هذاك هو كان واحد اللي كانت قاسم مشترك بينه ومجموعه من الرفقاء ديالو اللي عاشوا اللي كونوا معاه بياسهم بعد يعني الجمعيه المغربيه للبحث الثقافي، يعني المسالك الدراسيه، المفاهيم ديال التاريخ، المفاهيم الهويه، اللغه، هذه الامور كلها كان المغربي اللي جاي من الباديه والمناطق الامازيغيه ما كيلقاهاش وما كتبلورش ليه، دونك يحس بانه كاين واحد الفارق ما بين المغربي في العصر الحديث وما هو كشخص اللي كيعيش في هويته في منزل ديالو.
نعم. وناضل من أجل ذلك طبعا رفقة مجموعة من الأسماء، سنفصل أكثر بخصوص نضاله الكبير من أجل رد الاعتبار للأمازيغية. أستاذ عماد المنياري، أنت ترأس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، هذه الجمعية التي أسسها الراحل إبراهيم أخياط أواسط الستينيات وكانت في قلب الحركة الأمازيغية. قبل أن نتحدث عن أهمية هذه الجمعية والدور الذي اطلعت به، أعتقد أن لديك مسؤولية كبيرة أستاذ عماد.
فعلا عندي مسؤولية كبيرة للحفاظ على تراث هذه الجمعية الذي هو يمكن اعتباره تراث وطني وتراث لشمال إفريقيا كذلك. فالجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي كانت يعني أول جمعية تأسست في المغرب تعنى بقضايا التنوع اللغوي والثقافي، وكان اهتمامها بشكل أساسي حول الأمازيغية. هذه الجمعية تأسست سنة 1967، يعني سياق ستينات القرن الماضي والحركية التي كان يعرفها المجتمع المغربي. فإبراهيم أخياط رفقة مجموعة من هذه المرحلة من الطلبة وكذلك رجال تعليم فكروا في تأسيس إطار جمعوي من أجل النضال لصالح الأمازيغية لغة وثقافة وهوية. بطبيعة الحال مرحلة الستينات في التاريخ السياسي المغرب كانت مرحلة صعبة، وربما اسم الجمعية يبين صعوبة المرحلة. فالجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي لم يتم الإشارة في البداية إلى موضوع الأمازيغية، فالعمل كان هناك عمل بشكل متدرج وبشكل يعني متصاعد من أجل طرح موضوع الأمازيغية في بيئة يعني كانت صعبة، لكن بتضافر جهود هذه الأطر اللي كانوا في هذه المرحلة طلبة وكذلك رجال تعليم استطاعوا أن يؤسسوا لحركة بصمت تاريخ المغرب مجموعة من المفاهيم والقيم التي تم الاشتغال عليها من داخل الجمعية، مثل الوحدة، مفهوم الوحدة في التنوع، دفاع على تنوع الثقافة المغربية. هذه الأمور في ستينات القرن الماضي وسبعينات القرن الماضي لم تكن مطروحة، كان هناك حديث فقط عن الوحدة العربية، وحدة اللغة. سياق كان صعب، لكن بذكاء الذكاء الجماعي وطريقة الاشتغال التي كانت تركز على قوة الحجة والحوار ثم الحوار ولا شيء إلا الحوار، استطاعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي أن تجد لها موطئ قدم في النسيج الجمعوي، وفتحت قنوات حوار مع مختلف الفاعلين، قامت بحوارات مع أحزاب سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك مع جماعات دينية مختلفة. فالأمازيغية اعتبرتها ولازلت تعتبرها قضية جميع المغاربة بجميع خلفياتهم الفكرية والسياسية.
وهذه نقطة مهمة أستاذ عماد، وسأعود إليك الأستاذ ياسين أخياط للحديث أكثر حول فلسفة الراحل إبراهيم أخياط فيما يخص نظرته للأمازيغية، هذه النظرة التي توجد فيها الوحدة، الوحدة في التنوع، كون الأمازيغية تهم كل المغاربة من أقصى المغرب إلى أقصاه، وكونها مكونا أساسيا من الهوية الوطنية. كيف كان ينظر للأمازيغية وما هي فلسفته تحديدا أستاذ ياسين؟
كشكر سي عماد على هذه المداخلة ديالو، لأنها كتبين بحد ذاته الفكر ديال المرحوم إبراهيم أخياط في العمل ديالو مع رفاقه. ان المساله اللي اشار لها ديال الحوار كانت من بين الاسس ديال العمل ديالو، انه حجه القوه ماشي هي قوه الحجه، يعني قوه الحجه اكثر من حجه القوه. يعني حجه القوه اللي كانت واحد مطروحه في مجموعه ديال الدول عبر العالم، في مجموعه ديال التمثلات الثقافيه او السياسيه او هذا، وعشنا حنا في المغرب وعشنا هذا خارج المغرب شفناها. بالنسبه للمرحوم ما يمكنش العمل الجمعوي يتبنى هذه الفكره ديال الوحده في التنوع والنهوض بالثقافه الامازيغيه في بلدها الا يعني بجمع جميع القوى والتفاهم والتفاعل مع جميع القوى السياسيه والفكريه. دونك بالنسبه لي يعني الحكم انه الاساس الفكره هو ان هذه الامازيغيه هي ملك لجميع المغاربه، كيف ما شار لها صاحب الجلاله وكيف ما شار لها من بعد الدستور. هذه الفلسفه هذه كانت في صلب الفكر ديالو، بانه هي اعلى من اي توجه سياسي. فهذه هويه، والهويه الثقافيه هي مساله اساسيه بالنسبه لجميع المغاربه، وهي باش انطلقت الفكره ديال ماشي فقط الوحده في تنوع بالنسبه ليه، وانا بحكم انا كنت قريب ليه بزاف، كانت الفكره ديال مصالحه المغربي مع ذاته. دابا حنا كنناقشوا اعلاميا كتشيروا لها بزاف تبغرابيت.
نعم.
هذه تبغرابيت هذه فاش كتجلى بان المغربي يعتز بهويته، وهذا الاعتزاز بالهويه كيجي انطلاقا من المصالحه مع الذات. هذه المصالحه مع الذات، مع التاريخ ديالك، مع الهويه ديالك، مع اللغه ديالك، وكذلك مع التربه ديالك. يعني في الاراء الناس اللي كيكونوا واحد القصه كانوا كيحشموا يقولوا انا منين، وهذا تيقول لك هذه الاشكاليه هذه كدير واحد العائق ما بين المغربي، وفي كنقول المغربيين المغاربه، والتطور ديالهم. يعني السياسات ديال التنمويه ولا غيرها من السياسات داخل المغرب ما غاديش تنجح بلا ما يكون عندك مواطن متصالح مع ذاته ومع هويته، علاقته مع الاخر. وهذه المساله هذه لانه هو عاشها كمهاجر داخل وطنه، يعني انطلق من واحد البادية من واحد المحيط المغربي لواحد المحيط المغربي، وحس براسو بانه بحال ماشي مغربي بحكم المجموعه ديال الامور اللي كانت تتحيط به، خصوصا في مجال التربيه والتعليم. دونك هذه المساله هذه وعاد خلاص التنمر في المجتمع وكذا، كاين هذه الامور كلها كانت كتزيد الاحتقان في وسط الاشخاص. يعني تقول لك هاد الناس هادو راه حنايا ضحايا لبعضياتنا. هذه الفلسفه اللي كان كيعيشها هو بحياته كانت الاساس ديالها هو انه كيفاش نعيش المغربي واحد التوازن هويتي، وكيفاش يقدر يوصل ليه. يعني خصو ينطلق من وبالنسبه لي خصو ينطلق بالحوار وبالحجه اللي كتكون اكثر قوه. يعني هنا باش بداو المؤسسين ديال الجمعيه الاغلبيه ديالهم كلهم جايين من علوم انسانيه. ويعني كاين التاريخ بحال المرحوم سي علي صدقي ازيكو، كاين اساتذه في اللغه في اللسانيه سي بوكوس في مجاهد، هو الواحد اللي خاص لأنه كان أستاذ الرياضية.
نعم.
أما الآخرين كلهم كانوا الناس إما في الحقوق أو لا في المجالات اللي العلوم الإنسانية اللغة واللينغويستيك ولا هذا. يعني كلهم جايين من واحد الفضاء اللي غادي يساهموا فيه كلهم من 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 الزاوية ديالو وبالعلم اللي هو غادي يتمكن منه، أنه يضيف شي حاجة لهذه المسألة ديال تاريخ المغرب، اللغة الأمازيغية، التكوين ديال اللغة الأمازيغية، الأساس ديالها، اللهجة التكوينية في المغرب، الألوان المختلفة ديال اللغة الأمازيغية. يعني كل واحد فيهم شاغل من الزاوية ديالو بحكم العلم اللي غادي يتمكن منه باش أنه يضيف واحد المسألة. وهنا باش فاش جا يعني المسار اللي بقى غادي توصلوا للمعهد الملكي لقى كاين أطر متواجدة وعندها تمكن من المسألة، وعندهم تمكن من هاد الوسائل اللي كانت ديك الساعات ما كايناش واللي اشتغلوا عليها، سواء في التاريخ، في الأنثروبولوجيا، في الطوبولوميا، في اللغويات، في اللسانيات، هاد الأمور كلهم خدموا عليهم الناس ديداكتيك. إيه نهار غادي نوصلنا للمرحله ديال اننا نخدموا على المساله ديال الكتاب الدراسي او لهذا يعني لقات اطور متواجده ومنهم بزاف جايه من الجمعيه المغربيه او جمعيات اخرى اللي كانت هي متواجده يعني كان واحد الاشتغال اللي خدم وقت طويل
اكثر
من 30 سنه في ديك الوقيته اللي دابا وصلنا اكثر من 56 سنه ديال الاشتغال التراكمي. دونك هنا كنجيو لمساله اخرى بان داك الحوار خصو ياخذ الوقت وسورتو في هذه المسائل هذه اللي كان واعي بها وكان عنده واحد الهدف في الحياه ديالو وعاشو كان كيقول ما عرفتش واش هادشي اللي غادي نبداه اليوم في الستينات واش ممكن واحد النهار نشوفه في الحياه حقيقه انا وانا عايش نقدر نشوف النتيجه ديالو لانه واعيا منه بانه العمل الجمعوي في المجال الثقافي النتيجه ديالو دائما كتكون مختلفه في الزمان وفي المكان على ما هو تنموي.
صحيح.
راه كتبدا دير تنموي راه كدير بير ولا كدير غاره كتحفروا كذا كيخرج الماء هذا كيبان ولا كتبدي شي سبيطار ولا كذا ولكن تشتغل على توازن هوياتي وتخدم على مصالحه مع الذات في واحد المجتمع مغربي باشكاليات كلها اللي كاين وتجي انت في وسط هذه الاشكاليات كلها وتقول لهم بلاتي راه عندنا واحد المشكل هوياتي خصنا نتصالحوا مع ذاتنا وهذا يعني راه الا ما كانش عندك واحد المؤسسه بحال المؤسسه الملكيه اللي عندها واحد الطريقه باش انها تفكر انها تشوف هذا الطيف شنو كيقول وتاخذ بهذوك يعني الافكار اللي هو بالورقه واللي اشتغل عليها وكذا باش انها من بعد كتطبقها راه بالنسبه للمرحوم وعاشوا في الاخير ديال مسار الحياه ديالو تقول بان انا بعدا حصل لي الشرف نشوف هادشي
نعم
يعني نشوف هاد النتيجه قدامي ونعيش انه كاينه الفضاء المزيغيه كاين برامج تعليميه كاين تلاميذ كيقراو هاد اللغه ولافتات ديال المؤسسات ديال الدوله
مكتوبه فيهم
بالابلاغ المزيغيه وبحروفها تيفينا ماشي اي واحد في العالم عاش هاد التجربه هذه بهذا المسار وبداها في واحد الفتره صعبه وقدر انه يشوف النتيجه ديالها من بعدها معناها انا كنظن بانه في واحد المرحله من الحياه ديالو كان فيها مريض يعني كان كيقول لي بانه راه انا حققت داكشي اللي كنت باغي عشت واحد الحاجه اللي ما عاشوهاش بزاف الناس وكيحمد الله وشكره في ذاك المرحله.
نعم جهده اثمر استاذ ياسين. طبعا الراحل وكما اشرت الى ذلك ناضل على اكثر من واجهه واتمنى ان نسلط الضوء معك استاذ عماد اكثر على الجانب الاعلامي. هو كان سباقا الى المطالبه بتحسين الخدمات التي تقدمها الاذاعه بتوفير مساحة للأمازيغية عبر التلفزيون أيضا على مستوى الإصدارات وكان مؤسسا ومساهما في إصدار مجموعة من الدوريات وأيضا المجلات كذلك الموسيقى هو أسهم في تأسيس جمعية عثمان الموسيقية بالإضافة إلى الجانب التربوي والتعليمي كذلك.
فعلا أستاذ إبراهيم خياط رحمه الله عليه كان شخصا له منظور استراتيجي لمستقبل الأمازيغية في أرضها. فكما أسلفت يعني فترة البدايات في الستينات وفي السبعينات كان محيط غير مساعد نهائيا لانبثاق فكرة التنوع اللغوي والوحدة في التنوع وضرورة إلى الأمازيغية بحكم أنها هي عنصر مميز للشخصية المغربية الأهمية التي يجب أن تحظى بها. فمن أجل ذلك يعني كانت هناك طرق كثيرة ومتنوعة للنضال ومن بين هذه الطرق كان هناك الجانب الإعلامي كان هناك الجانب الفني كان هناك جانب تعليمي كذلك. فمثلا إبراهيم خياط برفقة أطر الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي يعني قدم مجموعة من الملفات المطلبية للإذاعة والتلفزة المغربية. كانت هناك يعني في مرحلة سابقة يعني مؤسسة تابعة لوزارة الاتصال وفي مرحلة أخرى تابعة لوزارة الداخلية والإعلام. فكان هناك مجموعة من المطالب من أجل إلى الأمازيغية المكانة المناسبة مثلا من خلال تمديد ساعات البث بالإذاعي بالأمازيغية وكذلك تقوية آليات البث وضمان انتشارها على أوسع رقعة داخل الوطن. كان هناك كذلك إصدار لمجموعة من الدوريات مجلة الراتن وهو يعني الكتابات وهذا المجلة يعني كانت تصدر بستانسيل يعني في مرحلة الستينات والسبعينات هناك كذلك جريدة تامونت، كان كذلك على المستوى الفني تأسيس فرقة أسمان. وفرقة أسمان يعني كانت من المجموعات التي ميزت فترة السبعينات وقامت بتجديد كبير في الأغنية الأمازيغية من خلال استعمال آلات موسيقية جديدة، وهذه الفرقة عرفت نجاح كبير، استطاعت أن تغني على سبيل المثال في الأولمبيا في باريس. فيعني كان هناك عمل من خلال مجموعة من الواجهات على مستوى تعليم الأمازيغية كذلك. فالجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي يعني كان عندها وضوح في الرؤية منذ فترة السبعينات والثمانينات بضرورة تعليم الأمازيغية للمغاربة وأن تدخل إلى التعليم العمومي بحرف تيفيناغ، وكانت هناك مجموعة من الندوات الفكرية ما بين المتخصصين في هذا المجال. فالواجهات نضال الجمعية كانت مختلفة، إحداث لمجموعة من المهرجانات، مثلا مهرجان المسرح الأمازيغي بأكادير، وكان مقر الجمعية فضاء لتدريب مجموعة من الفرق المسرحية التي تقدم أعمالها بأمازيغية. فالآن يعني الأجيال الجديدة تجد الأمازيغية في الإعلام، هناك القناة الأمازيغية، هناك بث لمدة 24 ساعة من قبل الإذاعة الأمازيغية، هناك مجموعة من الإذاعات الخاصة تبث جزئيا بالأمازيغية. لكن النقطة الأساسية التي يعني غيرت مجرى التاريخ إن كنا نقول كذلك في المغرب كانت هو خطاب أجدير، خطاب الملك محمد السادس في أجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. فهناك تطور، وسي إبراهيم أخياط ومجموعة من المؤسسين للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، هناك من فقدناهم وهناك من لا زال على الحياة ويناضل في وجهات مختلفة، أسسوا لمغرب اليوم بالحوار وبالنضال على مختلف الواجهات.
نعم طبعا، علي الصدقي أزايكو وأحمد بوكوس بوجمع هباز أحمد بونفور وغيرهم كانوا أيضا من المؤسسين لهذه الجمعية العريقة رفقة الراحل سي إبراهيم أخياطة. سي إبراهيم كان أيضا حريصا على الإبداع وألف مجموعة من الكتب، طبعا كتب الشعر وكتب مجموعة من الكتب الأخرى، لماذا الأمازيغية، رجالات العمل الأمازيغي، الأمازيغية هويتنا الوطنية وغير ذلك. أستاذ ياسين، ربما أنت تعرف أكثر كيف كان الراحل حريصا على هذا الجانب أيضا لأنه يوثق كذلك لثقافة الأمازيغية.
بالفعل كان هذا التوثيق بالنسبة لنا أساسي، والعمل اللي كان فيقوم به المرحوم على المستوى التوثيقي أساسي جدا، ولمسناه بشكل كبير أنا ولا الأخ عماد في الفترة اللي كنا قمنا بتسليم مجموعة الوثائق اللي كتعني المرحوم واللي كتعني الجمعية المؤسسة أرشيف المغرب، اللي كان شكرها من هذا المنبر يعني الإخوان اللي يشتغلوا على هذاك الوثائق كلها، يعني ذاك الفون دوكيمونتير اللي سلمناه للمؤسسة أرشيف المغرب على رأسها سي جمع بيضاء اللي هو أحد الفاعلين وأعضاء الجمعية سابقا، وكذلك المؤرخين اللي اشتغلوا على الوثائق داخل أرشيف المغرب. وهذا مسألة بالنسبة لنا حتايا مسألة يعني جد مشرفة وكنلمسوها بشكل كبير، لانه كتشوف مسار انسان كيفاش شغل، والوثائق اللي قدمناها لهم كانت وثائق يعني عندها المداخل ديالها والتيمات ديالها، المسائل كلها كانت مرتبه، وهذه ماشي شي حاجه اللي هي سهله. ولقينا شخص يعني كان دائما منظم، انا هو ما دخلش يعني لهذيك المكتب ديالو اكثر من 11 سنين فتره كلها اللي كان مريض وما كانش كيقدر انه يدوز يعني المكتب ديالو كرئيس. يعني لقينا وثائق منظمه يعني بالتوار تاريخ ديالها بالمقاطع ديال المجلات الجرائد لكل المحاضر، كل شيء كان موثق ويمكن واحد الأرشيف بواحد الشكل يعني جميل ومنهجي. مسألة أخرى هي مسألة ديال التوثيق، فالمسألة الكتب كانت مسألة أساسية، لأن بالنسبة للمرحوم أن هذه الكتب كل كتاب عنده حياة حياة أخرى، لأنه كان عنده بالنسبة للأساسي طلبة ديال الجامعات، طلبة على المستوى الوطني، يعني خصنا نحارب واحد المجموعة ديال الأفكار، لأن الحركة الأمازيغية راه طيف واسع فيه مجموعة ديال الأقطاب وهذا، فتقديم ديال هذا النضال الأمازيغي وهذا المسار ديالو وهذا كان عنده أساس بالنسبة لي أنه يقوم به بواحد الشكل اللي هو منهجي وأساسي وفعال. فمن بين الامور اللي كانت هو انه كتب بحال ذاك لمدى الامازيغيه، لان كتاب صغير وفيه واحد المجموعه ديال التساؤلات اللي كتهم المجتمع المغربي والشباب المغاربه في قطبه. فهذا العمل هذا قام به بشكل تراكمي واساسي، انه دخل يعني لمدى الامازيغيه بطريقه باش مكتوب يعني انها تكون سهله وكتبت فيها واحد يعني افكار واضحه. فما كان الكتاب ديال الاول اللي هو شعري اللي هو تبرت الرساله بالامازيغيه، فهو هادو كلهم كانت الطريقه ديالو ديال تفعيل هاد يعني الرساله ديالو هو كشخص. وبقات المساله الاخيره هو الكتاب الاخير اللي هو نعم. الامازيغيه كما عاشت في ميلادها وتطورها،
وهو كتاب مهم
هذا المسار كله. كيف ما قلت لك هو كيقول انا عشت هذا الشيء، نقصني نقاسمه ونشاركه مع مجموعه ديال الناس اللي غادي يجيو من بعد واللي غادي يقراوه ولا يرخوا لهذه المرحله هذه، لانه هو كيتسمى كفاعل او لا التاريخ الحقيقي ديال المسار الحركه الامازيغيه في المغرب واللي هو عاشه وكان فاعل فيه.
صحيح، النهضه الامازيغيه كما عشت ميلادها وتطورها صدر العام 2012. استاذ ياسين، شيء لابد ان نتحدث عنه ونحن في معرض الحديث عن ابراهيم اخياط، لانه هو كان يعترف به ويقر به، وهو أنه كان دائما يقول إن لزوجته الراحلة فضل على مساره.
ودونك دابا غادي نتحركوا شويه للمشاعر في هذه اللحظه هذه. المرحومه الوالده ديالي وعزيز محجوبه كانت ماشي السند فقط، فهي كانت يعني كنقولوا داك المصطلحات كنقولوا شريكه ورفيقه الحياه وهذا، يمكن هذا المصطلح هذا عشتو معهم، يعني ماشي غير مصطلح ولكن عشتو معهم. يعني بالنسبه للمرحوم فاش كان في فتره المرض اللي كانت كتعتني به وهي اللي كانت مرتبطه به، وشاءت القدر انها كانت هي اللي سبقات لعند الرفيق الاعلى، وما بينهما 6 أشهر ما بين الوفاة الوالدة وديالو هو. فكانت الارتباط ديالو وياها كبير، ونهار ديال نقدر نقول لك اهم مسار ما جرى بينهما هو يوم الزواج ديالهم. كان قال لها واحد الكلمه، واحد الحوار كان بيناتهم على واحد الاساس. قال لها شوفي يا محجوبه، راه من الاول بغيت نقول لك راكي عندك الضره ديالك وعندك الشركه ديالك عليا. هي تخلعات قالت لي كتقول لي راه عندك الشركه ديالك، قالت لي كوالو باش شكون الشركه؟ قال لها هي الامازيغيه. قال لها واش قابله عليها ولا لا؟ قالت لي قابله. دونك هذاك النهار اللي من يوم الاول في الحياه ديالهم الزوجيه كانوا عايشين في اطار انهم كاين ثلاثي، كاينه هي وهو وكاينه الامازيغيه حاضره معاهم.
نعم.
فالفكره يعني كانت الوالده ديالي كتصحح لي يعني مجموعه ديال المقالات، كتصحح لي الكتاب، كتصحح لي هذا، لان كانت هي بحالو غير هي كانت يعني عندها واحد الطريقه ديال الاشتغال وديال يعني بحكم انها عندها تكوين حقوقي وقانوني، كانت عندها واحد المساله ديال الضبط، وكانت كتركز على واحد المساله هو انه كتقول ليه راه هذا الشيء خصو يخرج بقواعده، هذا الشيء خصو يخرج بقواعده، وهذا يعني دائما خص الضبط في الكلمات هذا، لانه كان المحاورين ديالنا كثار.
بالتالي كان ثنائيا متكاملا.
نعم، متكامل، والفضل ديالها عليه كان كبير جدا. كبير جدا، لان هي امنت بالفكره، وهذه صعب بالنسبه للمناضل انه يكون عنده امراه كتناضل لاجله. يعني فاش كنقولوا مناضل ديال هذيك الفتره في الحركه الامازيغيه، معناها كنقولوا انها اسره كتعيش الغياب ديال الاب ديالها، اسره كتعيش ضد يعني اضطرابات ماليه كبيره على المستوى ديال التوازن ديالهم،
تضحي ايضا
تضحي الاسره بشكل كبير بالابناء ديالها. كاين حيت كاين انا وكاين الاخت ديالي دكتوره في التراخيه، دونك عشنا التجربه هذه يعني كلها كيف ما كيقولوا زعما خديناها يعني بالشموليه ديالها، فيها امور ايجابيه فيها امور هذا. يعني لو ما كناش حنا عشنا معاه هذاك التجربه كلها وشفنا داك النضال، صعيب الابناء ديال المناضل انهم يامنوا بالفكره ديال الاب ديالهم، لان كيعيشوا فيه تجارب سلبيه كبيره. يعني انا ماشي ضروري غيتبعوك ولادك في هذا، لان هذيك حياتهم ماشي حياتك انت.
نعم.
وحنايا عشنا معاه هذه التجربه هذه واللي كان فيه وانه ما عمرو ضر انه يقول لنا هذا الشيء راه مهم ولا هذا، هو كان بالنسبه لنا مثال، وبحكم انه داك الشيء اللي كان كينضل عليه وشفنا بالاهميه ديالو على الوطن ديالنا وعلى على شخصنا وعلى المواطنين وعلى على كمغاربه يعني وكاسره اللي نضلات، وهي واحد الطبقه المتوسطه اللي عاشت في واحد البيئه في الرباط وكذا، واللي اللي نضلات من اجل واحد الفكره كبيره عليها، وكيفاش توصل لهاد النتائج كيف ما قلت لكم، وكيف ما شار لهم السي عماد. يعني هذا مسار حياه واحد الاسره في واحد المجال يعني كان الفضل فيه كبير الام ديالي الله يرحمها فضل الله
رحمه الله عليهما استاذ ياسين،
كان واحد الدور كبير في التوازن الاسري ديالنا.
وانت واختك خير خلف لخير سلف كما يقال. اخر سؤال قبل ان نختم استاذ عماد المنياري، لنتحدث أيضا عن خصال الرجل، من عرفه وطبعا أنت منهم يقولون إنه كان كثير الأفكار، كثير المبادرات، واسع العلاقات، كان يتميز بوطنية صادقة وكبيرة. كيف تصف لنا سي إبراهيم أخياط الإنسان؟
سي إبراهيم أخياط كنت محظوظ أنني يعني تعرفت عليه منذ أواسط التسعينات، يعني كنت كندرس مرحلة الثانوي في مدينة الرباط في ثانوية مولاي يوسف، وبالقرب من مقر الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي التحقت بالجمعية من باب الفضول والاهتمام بموضوع الأمازيغية، وكان لي حظ أنني تلاقيت مع سي إبراهيم أخياط، ويعني من منتصف التسعينات عايشته إلى غاية وفاته رحمة الله عليه. كنت نقول أنه من ناحية الإنسانية واحد الإنسان اللي هو رجل حوار، رجل مبادئ، ورجل منظم ومؤطر ومربي كذلك. فالجمعية علاقة سي إبراهيم مع مختلف يعني أعضاء الجمعية لم تكن تقتصر على الجانب نضال من أجل التنوع اللغوي والثقافي في المغرب، كان هناك كذلك جانب تربوي. تنذكر أنه من اللي التحقت بالجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي يعني في أواسط التسعينات كنت في مرحلة البكالوريا، فأول لقاء مع السي إبراهيم كان حول موضوع كيفاش أنه نتميز في الدراسة، وكيفاش أنه نال شهادة ديال البكالوريا بتفوق، وشنو التوجهات اللي يمكن يكون يعني المستقبل. فكان واحد الجانب تأطيري واحد الجانب أبوي، وهذا ما كيقتصرش عليا فقط، يعني كان مختلف يعني الناس اللي كيتوافدوا على الجمعية كان حاضر هذا الجانب ديال المربي، ويمكن تحدثوا كذلك على جانب أبوي. رجل حوار لأنه في واحد المحيط اللي كان واحد السياق كان صعب، كان سي إبراهيم يتحاور مع الجميع يعني كما أسلف مختلف أطياف الحياة السياسية المغربية يعني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. يعني كان يجد في بعض الأوقات عندما يلتقي مع مثلا حزب ينتمي إلى اليسار ويلومونه على لماذا التقى مع تيار ديني معين، وسي إبراهيم يعني كان الهدف عنده هو الأمازيغية وتبني مختلف النخب المغربية للنضال من أجل الأمازيغية. فالأسلوب اللي كان يعتمد بشكل أساسي هو الحوار، وهو رجل جد منظم كما قال السياسيين كأسرة وكجمعية. قمنا بمبادرة منح أرشيف الجمعية وأرشيف الأسرة لمؤسسة أرشيف المغرب، لأنه كان في تقديرنا أنه هذا ملك لجميع المغاربة ويجب أن لا يبقى فقط في الجمعية، ولضمان استمرار ديال هاد الوثائق وتكون تحت يعني تصرف المغاربة بشكل علمي. قدمنا هاد الوثائق لمؤسسة الأرشيف المغرب، ويعني كنا محظوظين أنه لقينا يعني جميع الوثائق بشكل منظم. سعد كذلك مؤسسة أرشيف المغرب أنها قامت بمعرض لوثائق الجمعية ولحياة الفقيد مقر مؤسسة أرشيف المغرب، لأنه كل يعني الوثائق كانت منظمة. فهو رجل يعني جد منظم، ورجل يركز بشكل كبير على التدوين. فسي إبراهيم كانت له مجموعة من الإصدارات مثل كتاب لماذا الأمازيغية، كتب، وهنا يعني نشوف أنه كتاب لماذا الأمازيغية الطريقة يعني عبارة عن واحد مجموعة ديال الأسئلة اللي كتمكن تطرح على أي واحد مهتم بوضوع الأمازيغية، فحاول أنه يقدم إجابة لها. ويجب أن لا ننسى أنه سي إبراهيم التكوين دياله الأساسي هو علمي، أستاذ ديال الرياضيات، فانتقل إلى مجالات علمية أخرى من أجل نضال والدفاع على المبادئ ديالو على على اللغه والثقافه الامازيغيه. فسي ابراهيم ركز على التدوين واصدر بالاضافه للكتب اللي اصدرها هو يعني بشكل شخصي الجمعيه يعني كان عندها اكثر صدرت اكثر من 40 عنوان كلها تعنى بالامازيغيه مجموعه من ندوات تم يعني تحويلها الى 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 كتب. كذلك كان هناك تاريخ يعني لمسار الجمعيه فكان هناك كتاب صدر حول 25 سنه من العمل الثقافي الامازيغي صدرته الجمعيه سنه 1997. كان هناك كذلك كتاب حول 40 سنه من نضال الامازيغ صدرته الجمعيه كذلك. هناك يعني مجموعه من الكتب وهناك كذلك اصرار على المشاركه في المعرض الدولي للكتاب. اول جمعيه اللي دات رواق للكتاب الامازيغي هي الجمعيه المغربيه للبحث الثقافي، فهذا كيبين الاهتمام ديال السي ابراهيم خياط بالكتاب وكذلك كل اعضاء الجمعيه. فرجل حوار، رجل منظم، ورجل ديال التوثيق، استطاع انه يقدم الشيء الكثير للوطن ديالو.
ونحييكم عائلة وجمعية على منح ارشيفه لمؤسسة ارشيف المغرب. هذه مبادرة مهمة، وكذلك مبادرة تأسيس مؤسسة ابراهيم اخياط للتنوع الثقافي والتي اطلقت جائزة ابراهيم اخياط للتنوع الثقافي. سنختم هذه الحلقة التكريمية لروحي سي إبراهيم أخياط بكلمة من عندكما لروحها. أستاذ ياسين تفضل.
أول حاجة وشكرا على هذا العناية بالمرحوم كيف ما بديت بها، ولكن كنعطيها يعني الأهمية ديالها لأنه الإنسان هو ما حاضرش يعني وكيتكرم يعني في فترات مختلفة. فالأهمية الإعلامية اللي اعطيتها لهذه الشخصية والمسار ديالها بالنسبة لنا احنا كأسرة ولا كمؤسسة جمعوية كتأثر فينا بشكل إيجابي وبشكل كبير وكتحفزنا العمل الإضافي.
هذا واجب.
وكان ركزوا بأن هذه المؤسسة هذه النهار يعني إعلان عن التأسيس ديالها اللي كان في الأربعينيات المرحوم اللي كانت تشرفات يعني الملك الثقافة الأمازيغية بأنه ضمها بشراكة مع الأسرة في شهر مارس 2018. قمنا بهذا الإعلان على تأسيس هذه الجمعية لأنها ما كتعنيش غير المرحوم ولكن كتعني كيف ما هو كتب الكتاب ديالو رجالات العمل الأمازيغي ونساؤها. يعني الناس كلهم اللي نضلوا واللي خدموا في الخفاء وبعضهم ما كيسمعوش بهم الناس، والناس اللي هما قاموا بعمل تطوعي وإنساني وعمل جبار في حياتهم وآمنوا بواحد الفكرة ما خصناش ننساوهم لأنه اللي ما عندوش الماضي ديالو ما عندوش حاضر ولا مستقبل.
شكرا لك. كلمة من عندك أستاذ عماد المنياري.
سي إبراهيم يعني يجب أن نأخذ العبرة من مسار حياته. سي إبراهيم رحمة الله عليه يعني آمن بفكرة منذ يعني ستينات القرن الماضي ووهب لها حياته في سياق صعب، وثابر وناضل بالحوار وبقوة الحجة واستطاع برفقة أصدقائه والذين رافقوه في درب نضال أن يحقق مجموعة من المكاسب الأمازيغية. رحمة الله عليه هو أكبر تكريم لشخصية من هذا القبيل هو الاستمرار على نفس النهج في قوة الحجة والحوار ولا شيء غير الحوار من أجل الحفاظ على اللغة والثقافة وعناصر التميز المغربي. وكذلك أود أن أهنئ القائمين على هذا البرنامج فكرة وتصور وتنفيذا، فهذه لحظة وفاء لرموز وطنية وشخصية بصمت تاريخ المغرب، وهذا هو الذي يعني يبقى يعني كأرشيف كذلك أرشيف سمعي بصري للأجيال القادمة. فأتمنى لكم التوفيق وأن المزيد من العمل من هذا القبيل لتكريم شخصيات أثرت في تاريخ المغرب. وشكرا.
سي إبراهيم أخياط سيبقى دائما في القلب. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ياسين أخياط ابن الراحل ورئيس مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي.
مرحبا.
شكرا لك. وأشكرك الأستاذ عماد المنياري رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي.
هذا واجب. شكرا لكم.
شكرا لكما. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي في حلقة أخرى وشخصية أخرى في القلب.